السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. لازلنا في سلسلة دروس أمثال القرآن وسبل فهمها، وفي هذا اليوم الخميس الموافق للثالث من شهر رجب لعام 41 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجح بمكة المكرمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. والحديث لا زال مستمرا كما قلت أيها الإخوة في أمثال القرآن الكريم، ووصلنا إلى المثل الأخير في سورة البقرة الذي سنقرأه بعد قليل، ولكن دائما نقدم بمقدمة في كل درس، أحسن الله إليك، وهي ما هي الأمثال؟ ما هي الأمثال؟ ونقول إن أمثال القرآن هي ما يضربه الله سبحانه وتعالى من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشبيه أو استعارة أو قصة، هو ما يضربه الله سبحانه وتعالى أو هي ما يضربه الله سبحانه وتعالى للناس من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشبيه أو استعارة أو قصة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا هو مثل هذه الليلة. إذن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للناس. قال أهل العلم: ويدخل في ذلك، في هذا، كل ما سماه القرآن قبل ذلك أو بعده مثلا، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هذه من الأمور التي نعرج عليها ونذكرها في هذا الدرس، ودائما نعقب أو نذكر بما ما هي الفوائد من ذكر الأمثال. ما هي الفوائد من ذكر الأمثال؟ وقلنا إن لذلك فوائد كثيرة، منها أن الأمثال تضرب لتقريب المعنى، تضرب لتقريب المعنى واختصار الكلام وتأكيده. كذلك المثل يحفظ القصة، لأنه عندما تستشهد بالمثل فإنها تحفظ القصة. كذلك يضرب المثل للترغيب في الشيء، ويضرب كذلك للترهيب من الشيء. ودائما نعلق بقول الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لتقبيح صورة الغيبة وتصويرها بأنها كالأكل من الإنسان وهو ميت، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان الإنسان ينفر من أن يأكل من لحم أخيه وهو حي، فكيف به يأكل منه وهو ميت؟ فهذا هو حال من يغتاب مسلما. كذلك من فوائد الأمثال أنه يضرب للمدح والتحسين، كما قال أهل العلم: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، الآية في سورة الفتح، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في موضعه. كذلك قلنا بأن المثل يضرب للذم، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعالم الذي لا يعمل بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. ودائما في دروسنا السابقة نذكر بأن هذا المثل إنما هو ذكر في سورة الجمعة، وفي يوم الجمعة الخطبة، فيخطب الخطيب يذكر يعظ يوعظ يذكر بآيات الله سبحانه وتعالى، الناس جلوس يستمعون، نهوا عن كل حركة تفسد عليهم الاستماع لهذه الخطبة، من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لماذا؟ ليتكون سمع الإنسان وقلبه متجها إلى هذا الخطيب الذي يخطب على هذا المنبر. فالله جل وعلا يقول: مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يعلم لكنه لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه. وهذا حال العلماء الضلال الذين ذكرهم الله جل وعلا. فمن سمع الموعظة ومن سمع الوعد والوعيد ولم ينتفع بما يسمع في يوم الجمعة ففيه انطباق عليه في هذا المثل، فإنه مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويسمع الكلام لكنه لا يعقل منه شيئا بالعمل، لا يعقل منه شيئا بالعمل. الكثير منا يا إخوان في يوم الجمعة إذا قال الإمام استغفر الله كلنا نفز، وهكذا الإنسان يعني ويقول أستغفر الله أستغفر الله، لكنه لا يزال كما هو، هو لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء، ذنوب معاصي إعراض كذب غيبة نميمة قطيعة للرحم. نسمع الخطيب يتكلم عن قطيعة الرحم مثلا، ومع ذلك تجد الإنسان يقول أستغفر الله أستغفر الله، طيب وهو قاطع لرحمه، قاطع لرحمه، نسأل الله السلامة والعافية. يسمع الخطيب يتكلم عن الظلم وهو ظالم باغ، نسأل الله السلامة والعافية. يتكلم عن صفات قبيحة وهو يفعلها ويرتكبها وكأن شيئا لا يعنيه، وكأن شيئا لا يعنيه. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للذم، والله المستعان، الله المستعان على حالنا في هذه الأزمنة. فيكاد الإنسان أن يقع في مثل ما ذكر الله جل وعلا في سورة الجمعة، فكم نسمع من الوعد والوعيد والزجر والترغيب والترهيب، ومع ذلك فإننا نتقاعس إلا من رحم الله عن أمر الله سبحانه وتعالى وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي سنذكرها في هذه الليلة ستبين بعض الناس يقع فيه بعض الناس ومع ذلك لا يرتدع ولا ينزجر عن ماذا؟ عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. نبدأ بالمعنى الإجمالي لهذه الآية ثم بعد ذلك نبدأ نعلق على هذه الآيات. يقول الله جل وعلا أو يقول أهل التفسير في هذه الآية: يخبر الله سبحانه وتعالى عن أكلة الربا، عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم، نسأل الله العفو والعافية، أنهم لا يقومون إلا لا يقوم متى؟ ها يا أخوة، لا يقومون متى؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا متى يقومون هذا؟ متى سيكون هذا القيام؟ ها؟ من يعرف؟ ها؟ يوم القيامة. وهذا هو القول الراجح في هذه الآية، وهناك معنى آخر سنذكره، أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم أي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يصرعه الشيطان بالجنون، فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال، نسأل الله العفو والعافية. فكما يقول الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه: فكما تقلبت عقولهم وقالوا إنما البيع مثل الربا. هذا انقلاب للمفهوم ولا مو انقلاب للمفهوم؟ انقلاب ظاهر في المفهوم، انقلاب في عقل الإنسان، لما أن يجعل الربا البيع في منزلة ماذا؟ في منزلة الربا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا انقلاب في عقله في هذه الحياة الدنيا. فيوم القيامة يقومون سكارى حيارى مضطربين، لماذا؟ قال فكما انقلبت عقولهم وقالوا إنما البيع مثل الربا. وهذا يقول الشيخ لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله، هذا جاهل، جهل مطبق، أو متجاهل، يعني يا جاهل، جهل مركب عنده جهل، أو متجاهل عظيم عناده، يعني هذا معاند الذي يقول هذا الكلام، هذا إما أنه جاهل في جهة أو أنه معاند أصلا، معاند عن الحق. قال وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله أو متجاهل عظيم عناده، فجازاهم الله من جنس أحوالهم، فصارت أحوالهم أحوال المجانين، فصارت أحوالهم أحوال المجانين. هذا هو القول الأول، أنهم يقومون متى؟ في يوم إيش؟ في يوم القيامة. وهذا القول الراجح في الآية. وذهب بعض أهل العلم أنه ويحتمل أيضا، أو تحتمل الآية، أن يكون قوله لا يقومون إلا كما يقوم لا يقومون إلا كما يقوم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تذهب أحيانا كذا الآيات، سبحان الله. وهذا مما يغلق، سبحان الله، حتى على الإمام أحيانا تجد الإمام يقرأ أحيانا كذا ثم يغلق عليه، سبحان الله، فيفتح عليه. فهذا قال ويحتمل أن يكون القيام هذا، قال الشيخ أنه لما انسلبت عقولهم، أنا سأتكلم ثم بعد ذلك نعلق، قال لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب المحرمة الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهم وصاروا في حركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنها. سيأتي إن شاء الله موضع تفسير، يعني أو موضع بيان لهذا المعنى، وهذا واضح ما دام كذا نعرف. يعني الآن الآية تحتمل ماذا؟ أنهم يقومون يوم القيامة كأنهم ماذا؟ كأحوال المجانين، نسأل الله السلامة، يتخبطون كالذي يتخبط الشيطان من المس. والقول الثاني أو الاحتمال الثاني أنهم في الدنيا أصلا، أن لما انسلبت عقولهم، انسلبت عقولهم بماذا؟ بالبحث عن ماذا؟ بالبحث عن الحرام، عن أكل الربا، عن المضاربات المحرمة والربوية وغيرها، فخفت أحلامهم وضعفت آراؤهم وصاروا ماذا؟ وصاروا يشبهون المجانين في ماذا؟ في حركاتهم وفي عدم انتظامها. وربما يعني الكثير منا، وأنا ما أودي لكن نأتي بمدامة، الكثير منا سمع لما يعني وقعت أزمة الأسهم، ولا لا شيخ؟ لما وقعت أزمة الأسهم بعض الناس سقط مغشيا عليه، نسأل الله السلامة عليه، وبعضهم مات بسبب الخسارة، وبعضهم يضرب برأسه في حائط في الجدار، نسأل الله العفو والعافية. طيب، وهذا من ماذا؟ وهذا من إيش؟ من ما أصابهم في هذه الحياة الدنيا، وخاصة إذا كانت المكاسب ماذا؟ المكاسب محرمة. قال الله جل وعلا رادا عليهم ومبينا حكمته العظيمة، وأحل الله البيع، أي لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه. وهذا أصل، يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية. يعني أن الأصل ما هو؟ الأصل في المكاسب الحل، ما لم يأتي الدليل على ماذا؟ والأصل في المعاملات كما يقول ماذا؟ الحل، ما لم يأتي دليل على التحريم، ما لم يأتي دليل على التحريم، ما لم يأتي دليل على التحريم. ومع ذلك فمع كثرة المكاسب الحلال، ما يعني الأصل في المعاملات الحل كما قلنا، أن الإنسان يعني مع كثرة المكاسب التي يتكسب بها من الحلال، إلا أنه ماذا؟ تجد أن الإنسان يذهب إلى الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، فيذهب إلى الربا، يذهب إلى الغش، يذهب إلى السرقة، يذهب إلى الخداع، يذهب. ما الذي ذهب به؟ لماذا؟ أبواب الخير وأبواب الرزق مفتوحة، وأبواب الرزق مشرعة، مثل المطعومات التي يتناولها الإنسان، هي حل حلال، ما لم يأتي دليل على التحريم،
ومع ذلك تجد الإنسان ماذا؟ إلا يسعى أن يقع في حرام، فيريد أن يقع يشرب الخمر. طيب يا أخي، أحل الله جميع المشروبات بلا استثناء، وحرم الخمر أو حرم كذا وكذا، ومع ذلك إلا يسعى إلى هذا الحرام. أحل الله جل وعلا الطيبات، ومع ذلك يسعى الإنسان إلا إلى الخبائث، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع. وحرم الربا، لماذا؟ لما فيه من الظلم وسوء العاقبة. ثم قال الله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه، أي وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله له بالموعظة رحمة من الله بالموعوظ. يعني يقصد الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه أن الإنسان لما يوعظ في مسجد أو في مكان فيسمع موعظة عن الربا، هذا ماذا يقول الشيخ؟ يقول: هذه رحمة من الله جل وعلا بمن؟ بهذا الموعوظ، وخاصة الذي يقع مثلا في الحرام، فإن الله جل وعلا أراد له الرحمة، أراد له الرحمة ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ليقام عليه الحجة، لتقوم عليه ماذا؟ لتقوم عليه الحجة. فمن انتهى عن ماذا؟ من فعله وانزجر عن تعاطيه، فله ما سلف، أي ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة، جزاء قبوله لهذه الموعظة. قال الشيخ: ودل أو مفهوم هذه الآية أن من لم ينتهي فإنه يؤخذ بماذا؟ بالسابق واللاحق. أن من لم ينتهي فإنه سيؤخذ بما سبق وبما بالأول وبالآخر. طيب، قال: وأمره إلى الله. وأمره إلى الله فيماذا؟ فيما اكتسب يعني. طيب، وأمره إلى الله في مجازاته وفيما يستقبل من أمره، في الأمر المستقبل. وهو تاب، لكن الله سبحانه وتعالى له قبل توبته، ما قبل توبته، هذه شيء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عاد إلى تعاطي الربا وأصر ولم تنفعه الموعظة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، سؤال أسألكم سؤال: هل مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم؟ ما رأيكم يا أخوان؟ نسمع بهذا الكلام، ما رأيكم يا مشايخ؟ أنا أول مرة أطرح السؤال في اللقاء، لكن عشان من باب نتشارك بس، نبغى نسمع كذا، ما رأيكم؟ ما معنى كبيرة؟ يعني الربا كبيرة، الزنا كبيرة، طيب، كل ما حد يعني جعل له حد في القرآن، حدود في شرعية، يعني عقوبة شرعية، فهو من الكبائر عند أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، أعظم السبع الموبقات وهي الكفر، نسأل الله، الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من مات عليه فهو خالد في النار، نسأل الله العفو له. والشرك يدخل فيه مسألة الشرك الأصغر عند بعض أهل العلم، فإنه وإن لم يصل إلى الكفر فإنه من الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات، السحر هذه موبقة ويصل إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه كبائر، الزنا من الكبائر. طيب، الذي يموت وهو على كبيرة ولم يتب منها، ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ هل يخلد في النار؟ طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله جل وعلا ويقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما رأيكم؟ كما أشار الإخوة إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة، طيب، طبعا اختلف العلماء في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر في النار، نسأل الله السلامة والعافية، من دون الشرك بالله، يعني التي دون الشرك. والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور. طبعا مذهب أهل السنة والجماعة وإجماع سلف الأمة من السابق واللاحق إلى أن من مات موحدا فإنه لا يخلد في نار جهنم، إذا مات وهو على كبيرة لا يخلد في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. والذي يخلد في النار هو من مات كافرا خارجا من ملة الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. يعني هؤلاء لا يخرجون من النار قطعا، لا يخرجون من النار أبدا، نسأل الله العفو والعافية. أما من مات وهو مرتكب لكبيرة، مرتكب للربا أو الزنا أو قتل النفس أو غير ذلك، فإنه لا يخلد في نار جهنم. طيب، إن شاء غفر له سبحانه وتعالى برحمته وبفضله ومنته، وإن شاء عذبه بعدله وبحكمته سبحانه وتعالى، ولكنه لا يخلد في نار جهنم. طيب، خالدا فيها. قالوا هنا بعض أهل العلم يشير إلى ماذا؟ إلى مسألة، ما هي؟ طول البقاء في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. طول البقاء في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية، يعني أنه يخرج لكن بعد ماذا؟ بعد أن يطول مكثه في النار. نعوذ بالله من النار. والمسلم هذا لماذا يا إخوان؟ هذا الترغيب. لماذا هذا الترغيب؟ المسلم يا إخوان مأمور أن وجوبا أن يقلع عن كبائر الذنوب قطعا. هذا أمر لا يقع في كبائر الذنوب إلا من قل إيمانه. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينهب النهبة يراه الناس وهو مؤذى وهو مؤمن. فهذه كبائر بسبب ماذا؟ بسبب قلة الإيمان، بسبب قلة الإيمان. ولولا يعني لو بقي في الوقت ودة ذكروني أذكر لكم قصة ذكرها ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره في تعلم السحر وانتزاع الإيمان من القلب، انتزاع الإيمان من قلب الإنسان حتى يراه جسدا، يعني يراه يخرج من جسده، نسأل الله السلامة والعافية. ينزع الإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرق الإنسان ينزع الإيمان من قلبه بالكلية، ولا يقع الإنسان في هذه الكبائر إلا بسبب ضعف الإيمان الذي في القلب، يعني يصبح عنده ضعف في إيمانه فيرتكب هذه الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. فنقول أيها الإخوة أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. طيب، نعم، تارك الصلاة، ما رأيكم؟ يقول الشيخ تارك الصلاة، تارك الصلاة عند أهل العلم إن ترك الصلاة جحودا فهو ماذا؟ كافر، هذا يكفر، نسأل الله السلامة، كفر، يخرج من الملة، يخرج من الملة. الخلاف والنزاع عند أهل العلم من السابقين واللاحقين هي في مسألة من ترك صلاة واحدة أو ترك الصلاة تكاسلا هل يكفر ولا ما يكفر. والسلف وبعض أئمة الخلف من أئمة من المعاصرين وغيرهم من ترك صلاة واحدة متعمدا خرج من ملة الإسلام، وهذا ما يفتي به أئمة الأئمة في أزمنتنا، وهذا ليس قول لهم فقط، إنما هو أئمة من سبق من الأئمة من السلف الأمة. ولذا أذكر فتوى للشيخ بن باز رحمة الله عليه لما سأله سائل فيقول يا شيخ أنا أضع الساعة المنبه على الساعة السابعة، على الساعة السابعة، ثم أقوم فإذا قمت صليت ثم خرجت إلى ماذا؟ خرجت إلى عملي. طبعا يكون خرج وقت الصلاة أصلا. قال الجواب إن كان الحال كما ذكر السائل فهذا كفر يخرج من الملة، نسأل الله العفو والعافية، يخرج من الملة، ومن مات على ذلك فإنه كافر نعوذ بالله من ذلك، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا. مسألة خطيرة. وهذه يا إخوان ويا أخوات أيها الإخوة والأخوات ومن يستمع، الله في الصلاة يتساهل الإنسان، ربما يقع في بعض الذنوب، يقع في بعض المعاصي، وكلنا ذلك، لكن إما أن الإنسان يترك الصلاة فهذا نسأل الله السلامة والعافية أمره في وبال، نعوذ بالله من الخذلان، أمره في وبال. ومما يؤسف له في أزمنتنا الحاضرة أن الناس اعتنوا بدنياهم وبذلوا فيها الغالي والرخيص من أجلها، ومع ذلك تجد أن الإنسان يتلكأ ويتكاسل. خذوا مثالا واحدا ونحن ممن نقع فيه إلا من رحم الله. الإنسان الآن في اليوم الخميس الساعة الفجر يؤذن تقريبا 5:30، ثم اذهب إلى المسجد، كم يصلي في مسجد في الفجر؟ ربما بعض الناس يصلي في بيتي والحمد لله، هذا لا بأس، ما عندنا إشكال في هذا. طيب، لكن كم من اللي ما يصلي الفجر؟ ثم إذا جاءت السادسة السابعة إلا ربع انظر كأنهم كأننا كالجراد المنتشر، خرجنا من بيوتنا بأولادنا وذرارينا، هذا نوديها المدرسة وهذا نوديها العمل وهذا نذهب يمنة ويسرة. وبعضنا إذا قلت يا فلان ترى مر أولادك بالصلاة قال يا شيخ لا تشدد يشدد الله عليك، هؤلاء صغار، بعد صغار يعني شوي، كم عمره؟ قال والله عمره 10 سنة ولا 12 سنة ولا. طيب طيب، وأنا واحد منكم، أنا واحد منكم الآن، إبري وأبناءنا الآن بعضنا في أول ابتدائي، في أول ابتدائي يعني عمره كم سنة؟ 7 سنوات، السابعة من عمره. يا إخوان أقولها حق إلا من رحم الله، وأنا خرجنا الموضوع، لو أننا نأمر الأبناء بالصلاة كما نوقظهم للدوام للمدرسة لا استقامت أحوالهم في مسألة الصلاة. تجد الإنسان في الساعة 7:15 قم يا ولد ويجيب الماء وصب عليه، بعد بعض الناس يصب على الماء، وإذا ما قام بالمويه وش يسوي فيه؟ يضربه، صح ولا لا؟ يضربه بالعصا. وبعض الناس يسب ويشتمه يقول يا أنت ما فيك خير أصلا، الناس راحة والناس الرياجيل رجولة، صارت الأنادي رجولة، لكن الصلاة قال يا شيخ والله الصلاة ضعيف مسيك، خله يرقد خله يرقد. طيب ماشي خله يرقد، لكن قل الساعة 6:06 إذا رجعت من المسجد قل له قم بنتي ولدي قم الصلاة الصلاة الصلاة، خله يسمع حتى لو ما قام، لأنه باقي هذا ما بلغ. فإذا بلغ 10 يعني سنة رابع ابتدائي الآن، سنة رابع ابتدائي، طيب 5 6 أول متوسط ثاني متوسط إلى ثالث متوسط الآن، هذه سنة 5 سنوات فيها عصا فيها ضرب فيها ضرب. ولو أننا ضربنا الإبن مرة مرتين ثلاث على ترك الصلاة كما نضربه على أن ما يقوم للمدرسة لاستقام الحال، لاستقام الحال. فنذكر أنفسنا وإياكم بمسألة الصلاة، وهذه مسألة يا إخوان عظيمة، تكاسل الناس الآن عن أداء الصلاة، يعني ما يصلي في المسجد يعني ها يعني نقول ما في بقى يلا ماشي صرنا نتنزل يعني، لكن إما الإنسان يترك الصلاة بالكلية، بل بعض الناس في بعض دول الإسلام يقول يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض، وسألت في هذه المسألة مرة في كنا نعم يصليها كلها مع بعض. طيب ليش؟ قال والله يا شيخ نحن في عمل. لا إله إلا الله، الصلاة تشغلك عن العمل؟ ما صلاتنا الآن الله يعفو عنا ما تأخذ 10 دقائق الآن، 8 دقائق يا الله الخطيئة الإمام اللي يطول علينا تلقى الصلاة 8 دقائق، وإذا صلى الإنسان الحالة يصليها في 2 دقيقة خلص الله المستعان، ومع ذلك يقول يا شيخ الصلاة. وبعضهم يقول ما يصلي من رمضان، وسألت هذه المسألة في كنا في خارج البلد، من رمضان إلى رمضان ما يصلي؟ قال رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ إذا ما قلنا أنها كفر يخرج من الملة، هذه من أعظم الموبقات، نسأل الله العفو والعافية. فالله الله يا إخوة أيها الأخوات، في هذه المسألة، في هذه الشعيرة العظيمة التي أمرنا بها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا ما هو؟ هو الزيادة عند العلماء، هي الزيادة، هي الزيادة في معناها يعني الزيادة. طيب، وكانوا في الجاهلية، في الجاهلية يتعاملون بماذا؟ يتعاملون بالربا، يتعاملون بالربا، فيقرض أحدهم، يعني شخص يقرض شخص آخر مالا ويشترط عليه أن يردها بماذا؟ بزيادة، فيعطيه مثلا 120 أو 130 درهما مثلا أو ريالا، لأن الدراهم والريالات واحدة، ثم يقول ترد علي بكم؟ 100 ترد علي 150 أو 200 ترد علي 300 وهكذا. هذه ماذا؟ هذا هو الربا، هذا هو الربا. طيب، قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا، إذن هو الربا زيادة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نسأل الله العفو والعافية، يعني أن حالهم إذا قلنا في الدنيا فهم يتخبطون، طيب، في تصرفاتهم، لأنهم قد أصابهم الجشع وأصابهم الطمع وأصابهم السعي إلى المكاسب المحرمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يا إخوان الآن يعني في مسائل الفوائد الربوية سيأتي لها في الختام عن حكمها وعن أكلها وعن الفوائد البنكية وغيرها، لكن خلنا نكمل ما دام كذا عشان نأخذ شوي شوي. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني قاسوا البيع على إيش؟ يعني قاسوا الربا على البيع. قال أهل العلم: وهذا قياس باطل، هذا قياس باطل، فلا قياس مع إيش؟ مع النص عند العلماء، لا قياس مع، إذا ورد النص بطل إيش؟ بطل يعني القياس، بطل القياس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته الشهيرة قال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، حديث رواه مسلم. العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ماذا؟ كان مكثرا، كان يتعامل إيش؟ يتعامل بالربا في الجاهلية، طبعا جاهلية جهلة، كانوا في الجاهلية أمر طبيعي يأكلون الربا، وما تركوا شيء في الجاهلية إلا وقعوا فيه، وأعظم شيء أنهم ماذا؟ أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى ويعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم ذنب. فالربا والزنا وغيرها والظلم والبغي، وهذه أمر أشياء بسيطة بالنسبة لهم أصلا، لكن العباس كان إيش؟ كان مكثرا من ماذا؟ من تعاطي الربا. ثم يعني بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقرض الناس ويربي، يقرض الناس ويربي، وكانوا يقول الإنسان: إما أن تقضي أو أن تربي، يعني يا تقضي الدين أو تربي، هذه مسألة ثانية. إما يجيك يسلفك أول مرة، يسلفك أول مرة فيقول هذا 1000 درهم، متى ترده؟ يقول بعد سنة. قال: إذن بعد سنة ترد علي 1500. فيتفقان ابتداء، اتفاق ابتداء، هذا ربا. وهناك من حالات الجاهلية وغيرها أنه يقول هذا 1000 ريال، متى تسدده؟ قال بعد سنة. قالوا بعد سنة إذا ما سددته؟ قال تزيد. فيأتي إليه بعد سنة فيقول هات 1000، هات 1000، فيقول والله ما عندي، ما عندي شيء. يقول إذن أمهلك وأزيد عليك، أمهلك وأزيد عليك، فيؤجل مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، حتى ماذا؟ فيصبح الإنسان فيه من الظلم والبغي والعدوان ما الله به عليه. لما يا أخوان؟ تخيل هذا الإنسان الذي استدان دينا يبقى في ماذا؟ كما يقال في دوامة، ما تنقضي، ما تنقضي، كل ما أراد أن يأخر الدين. ومن الملحظة العجيب يا إخوان في هذه الآيات: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط من الشيطان. هذه الصفحة جاءت بين في سورة البقرة بين الحث على الصدقة وبين ماذا؟ الدين. فجاءت آيات الربا في الوسط كذا، جاء الإسلام بالحث على الصدقة وفضل الصدقة، وقبلها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحث مثل الذين مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100، أخذنا هذه شرحناها. جاءت عن ماذا؟ عن مسألة الحث على الصدقات، الحث على الصدقات، ثم جاءت بتحريم الربا. طيب واحد يقول أنا ما بصدق، ما بتصدق، وش أسوي؟ هل معنى أنك تأكل الربا؟ نقول لا، إذن عليك بماذا؟ الخيار الثاني في خيار الشريعة، وهي أن تقرض وأن تدين، لكن بدون إيش؟ بدون فائدة ربوية، بدون فائدة ربوية. طبعا كثير منكم يسأل الآن عن أقساط السيارات وأقساط البنوك، هذه لعلها تأتي إن شاء الله. يعني يقول طيب الشيخ هذا اللي يقصدون السيارات ما هم رابين؟ طيب هذا ما هو ربا؟ طيب ليس هذا من الربا، ليس هذا من الربا. طيب سيأتي إن شاء الله في موضعه، في موضعه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. عرفنا وش معنى التخبط؟ يعني يصرعه. وفي هذا طيب سيأتي بيان أن الشيطان يتلبس بمن؟ يتلبس بالإنسان، يتلبس
يتلبس بالإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، جعلوا أنفسهم ماذا؟ فقهاء، جعلوا أنفسهم فقهاء، وهي ليس عندهم حجة، ليس عندهم حجة، فقالوا البيع مثل الربا، ما الفرق بينهما؟ ما في فرق بين الربا وبين الربا. فالله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا. قال أهل العلم هذه الآية، الآية صريحة، يعني لا تجد في القرآن تعبير بهذه الصورة، بهذا التعبير إلا في هذا الموضع، وأحل الله البيع. ما في في القرآن أحل الله كذا، أحل الله كذا، حرم الله كذا، في شيء؟ ما في كذا إلا في هذا الموضع. يعني ما مثلا أعطيك مثال، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هنا قال إيش؟ أحل الله البيع وحرم الربا مقصودا، هنا ماذا؟ مقصود تنبيها لماذا؟ لماذا؟ لأن الربا الذي كان يتعاطاه الجاهلية، وتحذيرا منه، وبيان للفرق بين البيع وبين الربا، نسأل الله السلامة والعافية. وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب، لو سألت سؤال، لماذا حرم الله الربا؟ سنأتي إن شاء الله إلى ذلك. لكن لو ما بيّن الله جل وعلا سبب الحرمة، لو ما بيّن الله سبحانه وتعالى سبب الحرمة، المسلم مأمور شرعا أن يقف عند حدود الله، هذا هو المؤمن، مأمور شرعا أن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي حكم، وهو الذي شرع، وله الحكمة البالغة في التحليل وفي التحريم، هو سبحانه وتعالى له حكمة. طيب، ما الحكمة؟ عرفنا الحكمة ولا ما عرفنا الحكمة؟ ما هو شرط، فنقف ونسمع ونستجيب لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخمر حرام، طيب لماذا حرمت الخمر؟ ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا منها، لكن طيب لو ما جاء التعليل، نقف عند أمر الله سبحانه وتعالى فنقول الخمر محرمة لا نتعاطاها، الخنزير حرام وأكله حرام، طيب لماذا؟ الآن يقول والله في أمراض وفي فيروسات وفيه وفيه وفيه، طيب لو ما عرفنا في فيروسات ولا في أمراض، ما عرفنا في فيروسات وأمراض إلا الحين، هالحين في هذه السنوات. طيب اللي في عهد أبو بكر وعمر وعثمان إلى قبل 100 سنة، قبل أن يعرفون الناس هذه الحضارة المادية، ما عرفوا ذلك، نقول لازم تعرف الحكمة؟ حتى الحكمة اللي نحن نعرفها الآن هي ناقصة، ليست على إطلاقها. يعني مثل كون أن الخنزير فيه وفيه وفيه، ليس فقط ربما هذا التحريم، ربما في علل لم تظهر، ولكن أعظم علة وأعظم حكمة هي الاستجابة لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم حكمة، أنك تستجيب وأنك تسمع. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم، في هذه الحياة الدنيا أمر ونهي، هذا الاختبار. قال الله سبحانه وتعالى إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه. ما هي الموعظة؟ الموعظ الخبر المقرون بالترغيب والترهيب، الموعظة معناها خبر مقرون بترغيب وترهيب، وقد أكثر منها القرآن وأكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، فيها كثرة. فذكر الجنة ما هو يعتبر يا إخوان؟ ترغيب، وذكر النار ترهيب، هذا ترهيب. ولذا قال فما جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار. إذن هو رغبناك ما نفع معك، إذن نرهبك بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا في آيات كثيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا رهب؟ يقول إذا عندك إيمان في قلبك وتؤمن بالله ابتداء وتؤمن باليوم الآخر، ليه طيب اليوم الآخر؟ لأن في وعد وفي الجنة وفي النار حساب هناك، فقل خيرا أو اصمت، اكرم ضائفك، أو إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الترغيب كثيرة، وحديث الترهيب أيضا جاءت كثيرة. طيب متى نستخدم الترغيب ومتى نسترغب الترهيب؟ طبعا المؤمن يعيش بين الرجاء وبين ماذا؟ الخوف، بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. وقالوا أهل العلم الخوف والرجاء كجناحي طائر، كجناحي طائر،
يعني يمشي الإنسان بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ما سلف يعني إيش؟ ما مضى من المعاملات التي تعامل بها بالربا، هذه إيش؟ هذه مغفور عنها، مغفور عنها. ومن عاد، يعني من عاد بعد الموعظة وبعد معرفة حكم الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طيب، لو سألتكم سؤال يا أخوان، أنا قد جعلتها هنا في ورقات خارجية، ما هي عقوبات الربا؟ نسمع عن الربا الآن، والناس يحذر منه، والخطباء يحذر منه، والوعاظ يحذرون به، وأهل العلم يحذرون به منه، نسأل الله العفو والعافية. فما هي العقوبات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأكل الربا؟ أهل العلم ذكروا عقوبات كثيرة، أما العقوبة الأولى فهي الحرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال أهل العلم: ومن حاربه الله فقد خسر خسرانا مبينا، ولقى نفسه عذابا مهينا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يجئ هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا، صلى الله السلامة عليه، وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد، لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض، قاطع الطريق على الناس، هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم، وهذا يقطعون الطريق، هذا يتسلط على الناس، وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم. يجيك واحد مثلا فهذا ماذا؟ قال: وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحبيلهم كربات أشد منها. فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله، وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن عقوبات الربا يا رعاكم الله لعن كل من شارك فيه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى ولو لم يأكل، حتى ولو لم يأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه في حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل الدم، نسأل الله العفو والعافية. ومن عقوبات رجل يطيل السفر أشعث أن يستجاب فأنا يستجاب له، وهو من أعظم ما يصد حتى عن قبول الأعمال، حتى عن قبول الأعمال. فإن الربا وأكل الحرام لا يقبل في النفقة في الحج كما جاء في حديث آخر. ومن عقوبات جريمة الربا محق ماذا؟ محق البركة، محق البركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي أن الله جل وعلا يهلك المال الربوي ويذهبه، نسأل الله السلامة والعافية. إما حسا بالتلف، إما حسا بماذا؟ بالتلف ونحو ذلك، وإما معنا بنزع البركة، بنزع البركة، نسأل الله السلامة والعافية. بنزع البركة في المال، نزع البركة في النفس، نزع البركة في الوقت، نزع البركة في الذرية، نزع البركة في كل شيء. مع هذا الذي يأكل الربا، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند ابن ماجه: ما أحد أكثر من الربا، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، كان عاقبة أمره إلى ماذا؟ إلى قلة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عقوبات الربا أيها الإخوة عذاب القبر، عذاب القبر. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، وهذا عذاب ثابت، وعذاب القبر عند أهل السنة والجماعة واقع. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. ومن دعاء المسلم: اللهم أني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. تقال دائما دبر كل صلاة قبل أن يسلم الإمام، يدعو الإنسان بهذا الدعاء. لماذا؟ يستعيذ من عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية، أن يريكم من عذاب القبر. وكم من عبد في قبره ينعم
وكم من عبد في قبره يعذب، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. أما الأمر يقول يعذبان وما يعذبان في كبيرة، أهل العلم يقول معنى هذا الكلام أن ما فعلاه من كبائر الذنوب، والقول الثاني أنهما كانا يستطيعان أن ألا يقعا فيه، لأنه أمر يسير على الإنسان، فالإنسان يستطيع أن يكف لسانه عن النميمة، يستطيع ولا ما يستطيع يا أخوان؟ يستطيع الإنسان يكف لسانه عن النميمة؟ يستطيع. والنميمة نقل الكلام من شخص إلى آخر بقصد الإفساد، هي ليست مثل الغيبة شيء آخر، هذه ذكرك أخاك بما يكره، أما هذه نقل من شخص إلى آخر بقصد ماذا؟ بقصد الإفساد. هذا يستطيع الإنسان أن يكف لسانه، وهذه الخوات ما يكاد يعني يكاد يقع فيها بعض النسوة، يكاد في النميمة يقع فيها بعض النسوة، فلتتق الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، نسأل الله السلامة والعافية. والآخر لا يستنزه من بوله، يعني أنه يقوم وينتثر البول على جسده أو على ثيابه، ويستطيع الإنسان أن يتحرز من البول، أكرمكم الله بالتنظف، بالتمسح، بالماء، إلى غير ذلك مما هو معروف في شريعتنا. هذا عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري يقول: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر في نهر من دم، نهر من دم يجري، وفيه ماذا؟ ماذا في النهر هذا؟ فيه رجل، طيب فيه رجل في وسط النهر هذا، وفي رجل على طرف إيش؟ على طرف النهر، وبين يديه حجارة، بين يديه ماذا؟ حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، يعني واحد في النهر يبي يخرج، يريد أن يخرج، لكن الدم النهر وش هو اللي موجود؟ دم، نسأل الله السلامة تعالى. فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه، يعني يرميه في فمه، فرده حيث كان، يرجع مرة ثانية وين؟ في وسط النهر قائم، في وسط النهر قائم. كل ما وهكذا رايح جاي، رايح جاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا الذي رأيته في النهر ما هو؟ ما هو يا إخوان؟ آكل الربا، نسأل الله العفو والعافية. وهنا ملحظ، وهي أن الإنسان الذي يأكل الربا نعوذ بالله في الدنيا ربما يصيبه في الدنيا، على القول الذي ذكرناه أنه يصيبه في الدنيا تخبط، ويصبح كالممسوس بسبب ماذا؟ بسبب الجشع والطمع الذي ماذا؟ في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه عقوبة في الدنيا، ثم تأتي عقوبة وين؟ في البرزخ، وهي في القبر، فهو يعذب حتى تقوم الساعة بهذا العذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام من قبره يقوم ماذا؟ كالذي يتخبطه الشيطان من نفسه، يقوم كالمصروع، يقوم كالمجنون في يوم الحشر. وهذه العقوبة ماذا؟ الآن ثالثة. ثم تأتي العقوبة التي بعد ذلك، نسأل الله العفو والعافية، إما أن يعفو الله عنه جل وعلا أو فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله من عذاب الله. ومن عقوبات جريمة الربا التخبط كما ذكرنا قبل ذلك أيها الإخوة. فإن الإنسان بينا في هذه الصورة أنه يقوم ماذا؟ يقومون عاقبهم الله جل وعلا من جنس جريمتهم. قال بعض أهل العلم: فلما كانوا في الدنيا يتخبطون في مال الله فلا يراعون فيه مناهي الله جل وعلا وزواجره، عاقبهم الله يوم القيامة بأن يقوموا من قبورهم يتخبطون مثل الذي مسه الشيطان. ومن عقوبات الربا
التوعد بماذا؟ التوعد بالنار كما مر سالفا. وكذلك من عقوبات الربا أنه يوجب حلول العذاب والعقاب على الناس، يوجب حلول العذاب والعقاب على الناس عموما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الربا في قوم، أو ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله جل وعلا. ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا أنفسهم عقاب الله عز وجل. طيب، هذه بعض عقوبات الربا. طيب، ما هي فوائد الآية يا إخوان؟ أو قبل فوائد الآية، أظنها دقيقة تأتي هنا ولا؟ طيب، يقول نعيد الآيات حتى ترتبط: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. بينا في هذا المثل أن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يأكل الربا، فإنه يوم القيامة يقوم، قال أهل العلم، إما في الدنيا يكون كالممسوس، وإما أن يكون يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا كالذي يتخبطه الشيطان، أي كالذي يصرعه الشيطان من بالجنون، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا البيع في منزلة الربا، وأنكر الله جل وعلا عليهم ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، والأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع الحل ما لم يأتي ما دليل على التحريم، وحرم الربا لما فيه من المفاسد العظيمة. فمن جاءه موعظة، أي من وعظ وذكر بالله سبحانه وتعالى فانتهى عن الربا فله ما سلف، أي معفو عما سلف من الربا، وأمره إلى الله فيما أخذ يعني، وفي توبته إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عاد يعني أصر وعاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا ويربي ماذا؟ الصدقات. وهذا الآية قالوا أهل العلم، قال أهل العلم أن هنا الجزاء من جنس ماذا؟ جنس عمل. الأول أكل الربا فمحق الله إيش؟ فمحق الله المال ومحق الله البركة، فإن المرابي قد ظلم الناس، قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على غير وجه شرعي، فجوزي بذهاب ماله، إما بالكلية المال على الحقيقة أو بنزع البركات، بنزع البركات. وفي المقابل، في المقابل المحسن إلى الناس بالقرض الحسن ماذا يقال الله سبحانه وتعالى؟ ويربي الصدقات. إن تصدقت فالله سبحانه وتعالى سينمي لك المال وسيبارك لك في المال، وإن دينت دينا فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك. طيب، واحد يقول: يا شيخ، الآن أنا أدين، وش لنا من فائدة؟ وش نستفيد؟ جاني واحد استلف مني 10,000 ريال، وش استفيد أنا؟ هل فيها فائدة؟ كيف ما فيها فائدة؟ الإنسان يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما مرتين كان له كأجر ماذا؟ كأجر صدقة. يعني سيعود لك المال وتؤجر أجر ماذا؟ أجر الصدقة. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتعرفون قصة الإسرائيلي الذي حدث به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم رجل ما عمل خيرا قط إلا أنه يدين الناس، فكان يرسل عماله، يرسل العمال فيقول: ما وجدتموه هاتوه ائتوا به، ولا ما تجدوه خلوه اتركوه. فمات، فقال الله جل وعلا: أنا أحق بك، أحق من بالكرم منك، أنا أحق بالكرم منك، تجاوزت عنك وغفرت لك. وطبعا موحد، لأنه تجاوز الله عنه بتجاوز إيش؟ بتجاوز عن الناس. وهذه مسألة يا إخوان، ما دام دخلنا في القرض، الأزمنة، هذه الأزمنة الآن كثير من الناس اضطر إلى ماذا؟ اضطر إلى الديون اللي عن طريق القروض البنكية أو اللي يسمى الأقساط، عن طريق الأسهم أو غيرها، وبإسراء السيارات والسلع أو غيرها، الرز والحديد إلى غيره، كل عد وغلط من السلع، لأنهم لا يجدون أحيانا من يقرضهم القرض الحسن لشح الناس في أموالهم. هذه مسألة. والأمر الثاني أن الواقع المعاصر في بعض الناس، ما نقول كل الناس حتى ما نظلم الناس ولا نظلم أنفسنا، بعض الناس الآن يأتي إليه شخص فيقرضه ويطلب منه مبلغ من المال، فيذهب يستدين له فيعطيه، طيب متى تردها؟ قال بعد سنة. وإذ بالسنة تصبح كم سنة؟ 10 سنوات. وإذا السنة 10 سنوات وتصبح محاكم وشكاوى وإيقاف خدمات إلى غير ذلك. لا إله إلا الله، مماطلة ومطل الغني ظلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، من وجد ساعة في ماله فليقرض، فليقرض وليتثبت، ما عنده مشكلة يتثبت، سندات قبض أو سند لأمر أو كمبيالات كما يقولون أو شيكات أو ما من الأشياء التي يقرتها الأنظمة في الدولة وقرها الشرع، فلا بأس في ذلك. ما يقرض، طيب إذا كنت صاحب ثروة وصاحب يعني يسار، فدين الناس، طيب بسيارات، دين الناس بسلع، لكن شريطة لا تقع إيش؟ انتبه من إيش؟ من مسائل الربا، لأن الربا إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الربا يعني أيسره مثل أن يقع الرجل على أمه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الربا دقيق في مسائله، في مسائله. والعجب أن بعض الناس يقع في مسألة فيذهب ويعمل عملية كما يقال تجارية، فإذا وقع اتصل بالمفتي أو اتصل بأحد من العلماء، يا شيخنا كذا ويا شيخنا كذا ويا شيخنا كذا، وماذا أصنع؟ وكما يقول في المثل، إذا وقعت يا فصيح لا تصيح، يعني بعد ما وقعت تجي تقول وش الحكم الشرعي. الإنسان إذا أراد أن يقدم على مسألة في بيع أو في شراء وفي نفسه منها شيء أو ما اتضح له شيء، الحمد لله المفتي موجود تلفونه الآن، يعني جزاه الله خير، الآن الإفتاء في كثير من مناطق المملكة، وتتصل على مفتي في أي منطقة، في مكة، في جدة، في الرياض، غير المفتي الشيخ عبد العزيز حفظه الله، فتتصل به تعرض عليه المسألة قبل أن تقع في هذه المسألة، وتنظر هل هي صحيحة ما هي صحيحة. طيب، فنقول إقراض الناس عمل خير، لكن سداد الديون أمر واجب على الإنسان. وبعض الناس يقول يا شيخ ما عليك، هو غني ما عليك منه، لا تسدده، ما يبي حقه، هو حق وستسأل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. النية الصادقة، أنت تريد أن تستلف من شخص وتقترض من شخص، والله جل وعلا يعلم بنيتك، هل سترد ولا ما ترد، هل ستماطل ولا ما تماطل، نيتك. فإن صدقت مع الله، صدقت مع هذا الرجل، فإن الله سبحانه وتعالى سيقضي عنك. وأذكركم بتلك القصة العظيمة التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم رجل استدان من آخر 1000 درهم أو 1000 دينار، إن النسيان مني ليس الوهم من الراوي، طيب استلف منه 1000، فقال: ائتني بشهيد. قال: الله شهيد بيني وبينك. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بماذا؟ بوكيل. قال: الله وكيل بيني وبينك. قال: كفى بالله وكيلا. الأول قالها صدقا، والآخر تقبلها صدقا. الأول قالها وهو صادق، والآخر ماذا؟ ما قال في نفسه يمكن عنده ما هو مضبوط، لا، قال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. ثم كان بينهم موعد، أجل مسمى، ثم جمع الرجل 1000، وكان بينهما البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف على البحر ينتظر مركبا ليركب فيه ليوصل إلى الجهة الأخرى. فانتظر اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ما جاء أحد، فأخذ 1000 درهم وجعلها في صرة، ثم كتب كتابا وقال: اللهم إنك تعلم أن فلان، أني استقرضت من فلان قرضا وطلب مني شهيدا، فقلت: الله شهيد بيني وبينك، فرضي بك شهيدا، وطلب وكيلا فقلت الله وكيل بيني وبينك، فرضي بك وكيلا، اللهم إني أستودعك إياها، اللهم أوصلها إليه. ثم رمى بالخشبة وجعلها في الخشبة ثم رمى بها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نكمل أيها الإخوة والأخوات ما بقي فطبعا القصة وما فيها أنها وصلت إليه تلك الخشبة الآخر كان ينتظر في الطرف الآخر ثم في آخر يوم وجد الخشبة قد وصلت إلى شط الماء يعني الشاطئ ثم أخذها فلما ذهب به إلى البيت وكسرها وإذ بماذا الصرة فيها والكتاب الذي قد كتب والآخر ما قال وصلت لا جمع الألف مرة ثانية ثم ركب مركبا وأتى إليه مرة أخرى فقال الآخر لقد أدى الله عنك أمانتك وصلت الأمانة وهذا إيش صدق النية مع من مع الله سبحانه وتعالى طيب فوائد الآيات التي سمعناها أولا تحريم الربا تحريم الربا وذلك من وجهين كما قال أهل العلم أولا أن الله شبههم أي آكل الربا بأقبح تشبيه تحذيرا من أكل الربا الوجه الثاني قالوا من قول الله سبحانه وتعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والربا من أكبر الكبائر ولم يرد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد في الربا من الوعيد لماذا؟ لأن النفوس تدعو إليه حيث أنه يكثر المال حسا ولكن ينقص به معنى وبركة طيب سؤال أنا لا أريد أجيب عليه وهذه مسألة فقهية لعل يعني هل الربا يقع في كل شيء؟ تعرفون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد رواه مسلم هذه فيها كلام طويل عند أهل العلم في هذه المسألة في هذه المسألة من الأمور التي يقع فيها الناس خصوصا عند أهل الذهب والفضة لما أن يأتي الإنسان بحلي قديم مستعمل فيبيع إليه فيطلع الثمن مثلا ب10,000 ريال فيقول مبلغ الذهب الذي بعته الآن ب10,000 ريال ثم يقول مباشرة أريد أن أشتري من عندك فيشتري حليا جديدا بمبلغ مثلا 15,000 فيقول كم بقي لي؟ بقي لك؟ يقول خمسة، يقول خمسة لا. هذه من الصور التي تقع في الربا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن كثير من أهل محلات الذهب الآن خصوصا تنبهوا لهذه المسألة. طيب كيف نخرج من الربا؟ كيف تخرج من الربا؟ كم قيمة الذهب؟ 10,000 ريال، هات 10,000 ريال تضعها في جيبك، بعد ذلك تشتري من عنده الحمد لله، تبي تذهب إلى محل آخر ما عندك مشكلة، فإن اشتريت من عنده فإنك بعد ذلك تدفع 10 التي معك وتضيف عليها المبلغ الذي عندك. هذه من المسائل التي دائما الناس يقعوا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مسألة إبدال الصاع بصاعين، لا مسائل كثيرة، لكن إذا نتجاوز عشان الوقت يذهب حتى الوقت يذهب. طيب كذلك أيضا من الفوائد الآية، من فوائد الآية أن آكل الربا أو آكلي الربا يبتلون بالجشع والطمع، يبتلون بالجشع والطمع حتى يكونوا في تصرفاتهم كتصرف المجنون، على أحد المعنيين في الآية التي ذكرناها في بداية التفسير. أما على المعنى الثاني أنهم يقومون يوم القيامة من قبورهم ماذا؟ كأنهم ماذا؟ يعني أصابهم الجنون، نسأل الله السلامة والعافية، يقومون كالمصروع الذي يتخبط لا يدري أين يذهب. أيضا من فوائد الآية شدة التحذير من الربا، شدة التحذير من الربا. كذلك إثبات أن الشيطان ماذا؟ يتخبط الإنسان فيصرعه، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. وعلى الإنسان أن يتحصن بالله جل وعلا، ثم بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج وكل ذلك من الأذكار التي لا تخفى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لم يزل عليه من الله ماذا؟ لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وإن الشيطان ليسبق أحدكم إلى أهله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ابتعد عنه الشيطان. فالمسلم متحصن بأذكار القرآن والسنة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحفظها ونحفظها الأولاد والبنات والذرية. أيضا قال كذلك أيها الإخوة من فوائد الآيات الوقوف عند كلام الله وعند حدود الله وعند شرع الله سبحانه وتعالى، سواء أدرك العقل أو لم يدرك، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك، لا بد أن تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا تاب ورجع ومن الله عليه بموعظة تصل إلى قلبه فإنه يغفر له ما قد سلف، يغفر له ما قد سلف، وهذا من فضل الله ومنته. فإن الكفر وهو أعظم من الربا، الكفر أعظم من الربا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أن الإنسان لا يلزم أن يخرج ما اكتسبه من الربا بعد التوبة، وهذه مسألة سنركز عليها قليلا. لكن قال أهل العلم، وهذه كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لكن يلزمه أن يسقط الربا. يعني عبد الله سلف عبد الرحمن 10,000 على أن يكون فيها فائدة ربوية 5,000، فتاب الرجل من الربا. طيب عبد الله إيش لك يا عبد الله من عبد الرحمن؟ لك كم؟ 10,000. طيب 5,000 تسقط، ما لك فيها حق أنت يا عبد الله، ما لك فيها حق. طيب عبد الرحمن نأخذ منك 5 ولا نخلي لك؟ شو رأيكم؟ ها؟ ما سمعتك. طيب ما رأيكم؟ يأخذ عبد الرحمن ولا نخليها؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لو أن شخصا تعامل مع شخص وأعطاه 1,000,000 ريال على أن يسدده 1,100,000، طيب أو 1,100,000 ولو ريال واحد، ترى 1,000,000 زاد عليه ريال ربا، هذه من الربا. قال فنقول أنت أيها الدائن لا تأخذ إلا ماذا؟ 1,000,000. وأما أنت أيها المدين، طيب فأعطي الدائن إيش؟ 1,000,000، ونأخذ منك إيش؟ 100,000. نأخذ منك إيش؟ 100,000، لأنك رضيت بدفعها ابتداء، أنت أول مرة وافقت، تقول أنا موافق على 1,100,000، هات 100,000. طيب ونوديها؟ قال هذا ما نراه في المسألة. طيب ونوديها؟ طيب فأنت وديها، ها؟ ها يا إخوان، وين يودي هذا 100,000؟ قال الشيخ أن ترد ماذا؟ أن نجعل في بيت المال، نجعل في بيت المال أو تصدق بها. لكن ما تتصدق، نحن يتصدق بقى يقول ترى والله تراني أعطيت فلان 50 وأعطيت فلان 50,000 أعطيت منه، لا لا، أنت يتخلص من هذه 100,000 من عقوبتها من إثمها، مع أن الإثم ربما يكون إيش؟ يكون قد حل بالإنسان، قد حل بالإنسان. وهنا مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله، خاصة إخواننا الذين يعيشون في الدول الغربية أو الدول الشرقية، دول الكفر يعني، فإن الغالب في المعاملات البنكية عندهم ماذا؟ الربا، ما فيها كلام. حتى إذا ودعت ودائع بنكية فإنها ماذا؟ فإنها تعطي فوائد، يعطونها تعطي فوائد. طيب ماذا يصنع بها الإنسان؟ ماذا يصنع بها الإنسان؟ يقول الشيخ الأصل أنه ما يجوز يأخذها. قال لا يجوز أن يأخذه لأنه ربا، فإن ألزموه فإنه ماذا؟ يأخذها ويتصدق بها تخلصا، لا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قال أن من عاد إلى الربا بعد أن تبين له التحريم فإنه من أصحاب النار هم فيها خالدون، وهذا وعيد شديد لآكل الربا، وإن كان القول الراجح الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن آكل الربا لا يخرج من الإسلام ولا يستحق الخلود في النار، لكن يقول يخشى إذا نبت جلده على الحرام ألا تستجاب له دعوة ولا تقبل منه عبادة، فتكون النار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. ومن باب الشيء بالشيء يذكر مذهب الخوارج الذين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نشأوا في عهد علي رضي الله عنه وارضاه إلى وقتنا الحاضر، الذي تسمعون بالخوارج، وهو الذين يقولون كما يقولون يكفرون يخلدون صاحب الكبيرة، وهذا مذهب لخلاف أهل السنة والجماعة، مذهب خلاف أهل السنة والجماعة. والخوارج وإن وجدوا في هذه الأزمنة، فهناك طوائف أيضا من الأباضية وغيرها تقول بخلود صاحب الكبيرة في النار، وهو مذبات الخلود في النار. قال الشيخ هذا بالنسبة لمن هم أهل النار، الكفار من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. أما أهل الإيمان الذي مات مسلما فإنه لا يخلد فيها. طيب الفوائد الربوية أو الفوائد البنكية، يقول الشيخ تحريم أخذها. وحتى في بلاد الكفر فإن الشيخ يرى أنك ما تأخذها، حتى في بلاد الكفر يقول يرى أنه لا يأخذها، لكن إذا ألزم بأخذها فإنها تصرف. في كفار قريش لما أرادوا أن يبنوا البيت الكعبة اشترطوا ماذا؟ ألا يدخلوا فيه مالا حراما، فقصرت بهم النفقة، فجعلوا ما يسمى بالحجر الآن خارج إيش؟ يعني هو الكعبة كانت مستطيلة، يعني الحجر هذا اللي يسمونه حجر إسماعيل الناس، هذا كان في الكعبة، لكن لما قصرت بهم النفقة لأن ما عندهم مال حلال قصرت الكعبة على ما نراها الآن. فالشيخ يرى أنه يقول إيش؟ يرى أنه في صدقة أو في إصلاح طرق أو يعني ترميم بعض دورات المياه أكرمكم الله أو غيرها من الأمور، فإنها يتخلص تخلصا منها، لا تقربا إلى الله جل وعلا، يعني يخرجها الإنسان وهو نادم تائب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. كذلك أن ممارسة الربا تنافي الإيمان إن كنتم مؤمنين، وكما بينت لكم أن الكبائر إذا وقع فيها العبد فإنها ماذا يا إخوان؟ الكبيرة ما يقع فيها المسلم إلا بضعف إيش؟ ضعف الإيمان أصلا. لا يسرق السارق حين يسرق وهو ماذا؟ مؤمن. لا يزني حين يزني وهو مؤمن. لا ينهب النهبة وهو مؤمن. وأختم لكم ما دام بقي، إذا نجينا الشيخ شو اسمه الإمام الشيخ بدر والشيخ أسامة، أختم لكم بقصة طرواها الأخوة ذكرتها في انتزاع الإيمان، في نزع الإيمان. ابن جرير رحمه الله ذكر في قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يقول في حديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، جاءت امرأة من دومة الجندل وتدافع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل يرد الفتوى ما يبي يفتيها، فقلت لها يا أمة الله ما بك؟ وش عندك؟ علمينا وش عندك؟ قالت يا أمه، يعني عائشة رضي الله عنها وارضاها، غاب عني زوجي، يعني اختفى يعني فترة طويلة، فجاءتني امرأة عجوز فقالت إن تسمعي ما أقول لك يأتيك زوجك، فقلت أصنع أفعل. قالت فجاءتني ليلة قبل المغرب بكلبين أسودين، فقالت اركبي قالت فركبت فلم أسأر شيئا إلا صوت الريح، يعني ما تشوف شيء إلا صوت الريح. قالت فما أفاقت يعني بصرها إلا وأنا في مكان فيه رجلين معلقان يعني منكوس الرسوم يعني معلقا. فقالوا ما الذي جاء بك، ما الذي جاء بك؟ فقالت فأخبرتهما، قالوا لها ارجعي فإنك في فسعة من دينك ارجعي. قالت لا فاحررت يعني أبت. فقالوا لها بولي أكرمكم الله في ذلك التنور. قالت فذهبت فخفت فرجعت إليها إليهم يعني اثنين هؤلاء. فقالوا أصنعت؟ قلت نعم. قالوا وما رأيت؟ قالت ما رأيت شيئا. قالوا كذبتي، أنت ما أنت صادقة ما بلت يعني. فقالوا ارجعي فإنك في فسحة من دينك. فأبيت. الثالثة بالت أكرمكم الله، قالت فرأيت جسدا خرج من جسدي، يعني جسد خرج من جسدي أبيض حتى غاب في الأفق. فأخبرتهما قالوا صدقتي. أما دحين صدقتي، أتدرين ما هو؟ قلت ما هو؟ قالوا ذاك إيمانك قد نزع منك بالكلية، الإيمان نزع بالكلية. الحديث من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه في تفسير ابن جرير رحمة الله عليه، في تفسير قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وارزقه بطانة صالحة تدله عليه على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن انصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.